بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم، فإني أحمد الله جل وعلا إليكم أن على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، ومن نعمه أن بلغنا هذا الشهر العظيم، وأن جعلنا فيه مسلمين طائعين لله جل وعلا، صائمين قائمين. وهذه من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على العبد، فالهداية نعمة لا تقدر بثمن،
وهي أعظم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على العبد. فلأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: هي أشد إلحاحا على الإنسان من الطعام والشراب، بل ومن النفس، لأن الغاية في فقد الطعام والشراب والنفس أن يموت البدن، ولا أحد مخلد، كلنا سنموت. لكن الهداية والعياذ بالله إذا فقدت من الإنسان فإنه خسر الدنيا والآخرة. ومن نعمه أيضا علينا جل وعلا أن يسر الله جل وعلا لنا هذه المجالس الطيبة المباركة التي نتدارس فيها كتاب الله جل وعلا، ونتدارس فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم فيها، فإنها من خير ما يجلسه الإنسان في هذه الدنيا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها رياض الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم أو حلق الذكر. فهي رياض الجنة، لأنها في الحقيقة هي التي توصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد فيها يتعلم دينه،
يتعلم ما أمره الله جل وعلا، ويتعلم ما نهاه الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها مغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قال العلماء في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن الدروس تكون في بيوت الله، لكن إن حصلت في غير بيوت الله فإنه يحصل هذا الأجر. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل في آخره أن الله جل وعلا يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فمجالس الذكر هذه سبب لمغفرة الذنوب، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فيحضر مجلس ذكر فيغفر الله له، فيغفر الله جل وعلا له بحضور مجلس ذكر واحد. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، فهذا فضل عظيم لا يعوض بثمن. ثم أشكر في الحقيقة صاحب هذا الديوان على فتحه ديوانه لهذه المجالس وهذه الدروس واستضافته للمشايخ، فنعرفه ونحن طلاب نأتي إليه، ثم الآن نتدارس مع إخواننا، ففي الحقيقة أصبحت منارة للخير وللسنة وأهلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر والثواب، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يصلح ذريته، إنه سميع مجيب. أما موضوع كلمتي إليكم أيها الأخوة الأكارم فهي في فضائل الصيام، فإن المسلم إذا عرف فضل الشيء حرص عليه وعظمه في قلبه، فمعرفة فضل الشيء مهم جدا، أن تعرف فضل الشيء حتى تعظمه وتعرف منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فتجتهد في أن تخلصه من كل الشوائب التي يمكن أن تنقصه أو يمكن أن تكدر عليه. ففضائل الصيام كثيرة في الكتاب والسنة، أعظم فضائل الصيام أن الله جل وعلا أوجبه على جميع المسلمين، أوجبه جل وعلا على جميع المسلمين، بل إن الله جل وعلا جعله أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل إن الله أوجبه على الأمم كلها السابقين واللاحقين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو مكتوب علينا كما أنه مكتوب على الذين من قبلنا لنحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم عظيمة هي أركان الإسلام ومبانيه العظام، وذكر منها صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، فهو أحد هذه الأركان الخمسة. وجاءت أيضا فضائل أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر بعضها لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا أن نصوم صياما يرضاه عنا سبحانه وتعالى ويتقبله منا جل وعلا. فمن فضائله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يا إخوة هو من أجمع الأحاديث ومن أعظم الأحاديث في فضائل الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، فالحديث حديث قدسي، أوله حديث قدسي، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك فذكر أشياء بعد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر كلام الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام معلقا: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الحديث المتفق على صحة حديث عظيم جدا. يقول الله جل وعلا في أوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، يعني كما جاء في رواية مسلم في صحيحه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم له خصيصة، ليس كبقية الحسنات، بقية الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده على عباده أنه يضعف الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، أما السيئة فلا تضعف، السيئة من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أما من جاء بالحسنة فيجزى عشر أمثالها فضل الله وحمده. إلا الصوم، الصوم له خصيصة ليست كبقية الحسنات. قال الله: إلا الصوم فإنه لي، نسبه الله لنفسه نسبة تشريف وتعظيم، وما ظننا بأجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: لو أن أحدنا كان بينه وبين إنسان آخر خصومة، فقال له أمير البلاد أو حاكم أو ملك من ملوك الدنيا أو سلطان أو رئيس، قال له: يا فلان دع هذا الذي أنت بينك وبين خصومة، عندي الأمر، عندي أنا أجزيك به، ماذا يظن أحدنا أنه سيجزيه؟ وهذا ملك أو حاكم معروف مثلا بالجود والكرم، سيظن أنه سيجزيه شيء كثير، ليس كذلك؟ فكيف بالله جل وعلا؟ الله يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم يا أيها الإخوة هو من جنس الصبر، وقد قال الله جل وعلا في القرآن العظيم عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، والصوم من الصبر. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فسمى شهر رمضان شهر الصبر. قال العلماء: لأنه يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر الثلاثة؟ هاي يا أكارم، ما هي أنواع الصبر الثلاثة؟ صبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نرى هذه الأنواع الثلاثة كيف تجتمع في الصوم. الصوم صبر على طاعة الله، وهذا أمر واضح لأن الله أمرنا بالصوم، فنحن نصبر نفسنا، نحبس أنفسنا على طاعة الله جل وعلا. أيضا هو صبر عن معصية الله، لأن الصوم الحقيقي هو الذي يكف الإنسان نفسه عن معاصي الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا كان يصوم ولا يكف نفسه عن معاصي الله، ربما والعياذ بالله يحرم من أجل الصيام. لا نقول له يقضي هذه الأيام، لأن الصورة صورة صوم، لكن إن كانت خالية من الطاعة أو كانت يعني أكثر فيها المعاصي حتى ذهب أجرها، فإنه العياذ بالله يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور يعني القول المحرم، والعمل به يعني العمل بالحرام، والجهل يعني الجهل على الناس والحماقة والسفة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الصوم عن معصية الله. والصوم على أقدار الله المؤلمة ما يقع الإنسان من الجوع والعطش، فهي من أقدار الله، فيصوم إنسان فيصبر إنسان نفسه عليها. فاجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، لذلك الصوم والصبر أجورهم بغير حساب، بل إن الله يكيل لأصحابه كيلا سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا فيه إشارة أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، الصوم سر بين العبد وبين ربه. ربما يكون إنسان خاليا في بيته وعنده الطعام والشراب فلا يذوق شيئا واحدا منه، لماذا؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي شهوته مع أن نفسه تحبها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على عظم الصوم، أنه سر بين العبد وبين الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ومعنى جنة أي ستر لك، في الرواية الأخرى كجنة أحدكم القتال، والجنة التي يقاتل فيها الإنسان هي الشيء الترس التي يتقى فيه السهام والرماح، فكذلك الصوم هو جنة. قال العلماء: هو جنة عن المعاصي في الدنيا، وهو جنة من النار يوم القيامة، أي ستر وحماية من المعاصي في الدنيا، وهو ستر وحماية من النار يوم القيامة. فمن أعظم ما يتقى به المعاصي الصوم، لأن الصوم أيها الأكارم يقلل مجرى الطعام والشراب اللي هو مجرى الدم، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصوموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أنه يقطعه بسبب خلو البطن، فلا يفكر إنسان بالمعصية ولا يفكر بالشهوة. فكذلك الصوم يقطع إنسان عن المعاصي، فتجد الإنسان لا رغبة له في المعاصي بل رغبته في الطاعات لخلو بطنه، فإن البطن إذا ملئ انسد القلب، فثقل الإنسان عن طاعة الله وربما فكر في معاصي الله جل وعلا. وأيضا الصوم جنة من النار يوم القيامة، فإن الإنسان من أعظم ما يتقي به النار يوم القيامة الصوم، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح عمدة الأحكام، قال: وقوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، الصحيح أنه عام، في سبيل الله أي في الجهاد أو في غيره أي في طاعة الله عموما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد قولي العلماء في هذا الحديث. فمن صام يوما في سبيل الله، فالشيخ بن باز رحمه الله يعمم ذلك، يقول في سبيل الله في طاعة الله، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قبل ذلك قال النعسان: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب فلا يرفض أو فلا يصخب ولا يفسق، لا يصخب يعني لا يرفع صوته ولا يغضب، لأن الإنسان إذا عظم الصوم في قلبه وعرف فضله فإنه لا يحب أن يخدشه بشيء، فإن سابه أحد أو قاتله هو ابتداء لا يعتدي على الناس ولا يصخب ولا يعني يخطع على أحد، لكن إن ابتلي بجاهل أو ابتلي بإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فيه فائدتان: فائدة للإنسان نفسه، وفائدة لمن يعتدي عليه. فائدة الإنسان نفسه أن يذكر نفسه بعظم هذا الصوم، يقول: أنا في عبادة عظيمة الآن، كيف أعتدي على هذا أو كيف أسبه أو كيف أشتمه، لماذا أجرح صيامي، لماذا أذهب أجوري، فيذكر نفسه. كذلك يذكر الذي أمامه بشهر الصوم وبهذه العبادة العظيمة، ويقول كأنه يقول: أنا لست عاجزا أن أرد عليك، لكن منعني العبادة التي أنا مشتغل فيها، فهذا أمر عظيم جدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف أيها الإخوة هو تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب. هذا الذي هو في الدنيا مستكره عند الناس هو عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنه أثر عبادة، أثر عبادة. ما تركت الطعام والشراب مع محبتك إياها إلا لله سبحانه وتعالى، فعوض الله هذه الرائحة التي هي مستكرة في الدنيا بأن كانت في الآخرة أطيب عند الله من ريح المسك، ولله الحمد والمنة. ومن فضائل الصوم أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذه علامة على نشاط الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة الخيرات وسبل الطاعات في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وغلقت أبواب النار علامة على كثرة ما تنسد فيه أبواب الشر وأبواب المعاصي، فتجد النفوس غير مقبلة على معصية الله جل وعلا، بل هي مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وصفدت الشياطين، وفي رواية في الصحيح وسلسلة الشياطين، أي تغل الشياطين فلا تصل إلى ما تصل إليه قبل الصيام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا توسوس له الشيطان، بل إن ربما يقع وسوسة، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إن الشيطان المصفد ربما يصل إلى الإنسان ويؤذيه بشيء من الأذى، لكن لا يصل إليه كما يصل إليه بغير رمضان. لكن تبقى النفس الأمارة بالسوء، يبقى أهل الشر الذين يعملون شهورا قبل رمضان ثم ينفذون شرورهم في رمضان حتى يصرفوا الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصوم أيها الأكارم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عليه الصلاة والسلام: الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. جاء رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، أي أنه يتوسط عند الله جل وعلا في أن الله جل وعلا لا يعذب العبد لو أنه استحق العذاب. وهذا كلنا نحتاج إلى هذا الشيء، كلنا مقصرون، كلنا مفرطون، وكلما كمل صومك كلما كملت لك الفضائل في هذه أو غيرها. ومن فضائل الصوم أن الله جل وعلا خص بابا في الجنة للصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن في الجنة لبابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه الصائم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وسمي هذا الباب باب الريان، يقول العلماء، لما يشعر فيه من الري، لأنهم في الدنيا عطشوا لله سبحانه وتعالى، فأعاظهم الله جل وعلا بباب في الجنة يقال له باب الريان، فيه من الشراب ومن غير ذلك ما يذهب ريهم الذي كان في الدنيا. وباب الجنة يا إخوة ثمانية، كل باب مخصص لعبادة، وكل باب له نعيم مقيم، نعيم مستقل عن غيره. حتى إن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل على من يدخل من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني كان يظن أبا بكر أن أي باب يدخل منه الإنسان الجنة يكفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني فيه هناك ضرورة، لأن كل باب من أبواب الجنة له نعيم مستقل يختلف عن الباب الآخر. فقال: فهل أحد يدعى من جميع الأبواب هذه الثمانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. لأن أبا بكر رضي الله عنه قد وفى حلل الإيمان كما قال ابن القيم، أتى من كل عبادة ما استحق أن يدخل من بابها الذي خصصه الله جل وعلا في الجنة. ومن فضائل هذا الشهر العظيم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أن الله شرع هذا الصوم، واحتسابا احتساب للأجر. إذا كان إنسان يجد مشقة من جوع أو عطش أو ربما ألم في الرأس أو غير ذلك، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الأحاديث الثلاثة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. يقول العلماء: إذا تقبل الله منك واحدة من هذه الثلاثة غفر له ما تقدم ذنبه منذ بلوغك إلى ساعة أن قبل الله جل وعلا منك هذه العبادة. فإذا تقبل الله منك الثلاثة كانت البقية رفعة لدرجاتك وكثرة في حسناتك، ولله الحمد والمنة. بل إن هذا الشهر أيها الإخوة شهر تتعدد فيه أسباب المغفرة، كما سمعنا صيام سبب للمغفرة، القيام سبب للمغفرة، قيام ليلة القدر وحدها سبب للمغفرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة رقى المنبر فقال آمين، ثم رقى، تعرفون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة درجات، فرقى ثلاثة درجات وفي كل درجة يقول آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما كنت تقوله من قبل. فقال: نعم، عرض لي جبريل فقال: يا محمد، رغم الله أنف امرئ أدرك رمضان، في رواية حتى خرج منه رمضان، فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. بقية الحديث معروفة لديكم. فشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل أن الله يرغم أنف من أدرك رمضان وخرج منه رمضان فلم يغفر له. لماذا؟ لأن أسباب المغفرة كثيرة وهي متنوعة ولا تتعرض لشيء منها، هذا دليل على التفريط العظيم الذي عند الإنسان. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا يا رب العالمين ممن صامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.